الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مدارس الهدى من إنتاج التوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم هذه السلسلة العلمية المنهجية والتي هي بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي لفضيلة الشيخ الألماني ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وتتكون هذه السلسلة من 14 وهي ضمن سلسلة لقاءات منهجية علمية مع مشايخ الضعيف السلفية التي تخبرها مدارسنا بحمد الله ومنه وكرمه. فاحتاجها 12 تم تسجيل هذه اللقاءات في شهر رمضان المبارك وعام 24 من الهجرة. نسأل الله تعالى ما تخير بيت من وداء شاكرا لمن سأل عن الجواب الكاظم. والآن مع الشريط الرابع
في الدمار للإسلام ودمار لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحرب على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية. لا شك لو كان هذا يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف دعوة القرآن ودعوة الأنبياء لو كان يعرف لأدرك أن الأمة كثير منهم عندهم انحراف عقائدي في توحيد أسماء الله وصفاته، بل في توحيد ربوبيته وفي توحيد ألوهيته. فالقبورية المنتشرة والخرافات والبدع هذه تنافي لا إله إلا الله وتناقض لا إله إلا الله، فهو لجهله وضلاله وسيره على التفسير السياسي وعلى تفسير متكلمين الضال يرى أن المسلمين ما وقعوا في ضلال عقائدي ولا ضلال في العبادة، إنما ضلوا في الحاكمية. فجنى على الإسلام وعلى التوحيد وعلى لا إله إلا الله، وجاء من ينتسب زورا إلى السلفية من يرفع هذا الشعار ويأتي بهذا التقسيم متابعة لهذا الضال. فإمامهم في هذا التقسيم هو سيد قطب، لكن سيد قطب ما قسم، جعلهم أنا واحدا وهم ليلبسوا على الناس ويتدرجوا بهم ليصبح المعنى الأساسي في يوم الأيام هو تفسير سيد قطب. هذا الذي يهدفونه. ما يستطيع أن يواجه أهل السنة والجماعة بإلغاء هذه الأقسام الثلاثة، ولكن لابد أن يكون الشريك ويكون هذا له نصيب الأسد من معنى لا إله إلا الله. ها؟ والأقسام الأساسية للتوحيد تصبح على الهامش كما هو واقع هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني في كل مكان خاصة المنتمين إلى المنهج السلفي الحق، أوصيهم بتقوى الله ومراقبته والإخلاص له في كل قول وعمل وموقف، كما أريد أن أؤكد على إخواننا أن الفتن قد كثرت جدا في هذا العصر، وتوفرت وسائل جديدة لأهل الشر، وعمادهم في هذه الفتنة وخاصة في مقاومة المنهج السلفي عماد مقاومتهم الكذب والشائعات. ونحن إن شاء الله في مقابل هذا الإسراف في الكذب
والشائعات واختلاق ذلك وإلصاق ذلك بالأبرياء. ليس أمامنا إلا أن نعتصم بالله عز وجل ونعتصم بالصدق في كل قول وعمل وفي مواجهة هذه الفتنة والأباطيل التي تقترفها وعلى رأسها الكذب. لا نقابلهم إلا بالحق ولا نقابلهم إلا بالصدق ولا نستجيب الكذب في كبار الأمور وصغارها. والله حتى فيما رخص فيه الشارع أنه يصعب علينا. بارك الله فيكم. فأوصيكم يا أخي بالصدق الصدق والتزامه مهما أنعم خصومنا في الكيد والكذب، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا. فعلينا بتقوى الله وعلينا بالصدق، ولا يجرنا هؤلاء لا صغارنا ولا كبارنا، لا يجرنا إلى شيء ما وقعوا فيه. فإن نهاية هذا الكذب وهذه الشائعات إلى الضياع إن شاء الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأسوتنا الأنبياء، فإن أعداءهم كانوا يكذبون عليهم ويفترون عليهم ولم يقابلوا ذلك إلا بالثبات على الحق والدعوة إليه بالصدق والحجة والبرهان. فخير ما ينفع هذه الدعوة ويجعلها إن شاء الله تكتشف ما أمامها من الغفاء، هو أن نتعلم، أن نتعلم العلم ونتحلى بالصدق في دعوتنا وفي تغليب تبليغنا دعوة الله تبارك وتعالى، وفي مواجهتنا لهذه الأساليب الشائعة مقابلها بالحق والصدق. وإن شاء الله تجدون هذا في كل ما يقوله السلفيون وفي كل ما يكتبون، ونحن إن شاء الله نعتقد فيهم أنهم أهل الصدق والتزام ذلك. ولكننا نؤكد في نصيحتنا هذه أن ينظروا في طريق الصدق وليكونوا مع السابقين ومن السابقين. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع السابقين. فهذه أنقلها لكم وأوصيكم بها وانقلوها عنا، وإن شاء الله لا يجدون منا إلا هذا. ونحن نتشرف بهذا، وأمرنا في الله قيد أن يهدي الله خصومنا إلى طريق الحق والصواب، أو يعني إن لم يحصل هذا فعندنا هو التوكل على الله تبارك وتعالى والسير على طريق الأنبياء والراشدين من المجددين المصلحين. عندنا إن شاء الله توكل على الله والثبات على الحق والصدق، والصدق في مواجهة الخصوم والصدق في تبليغ هذه الدعوة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قائل يقول: ما هي موقفي عندما أرى تصرفات غير لائقة من طرف إخواني وأخواتي في الله، حيث إنهم يؤذونني حتى أنني أصبحت لا أحضر الدروس والحلقات بسببهم؟
إياك والضعف وإياك والخير أمام ما حفظته من إذا إخوانك وأخواتك لك. عليك بالصبر والثبات على الحق والمضي قدما في تحصيل العلم وفي عبادة الله وفي الالتزام بالحق. فلا يفتن هذا في عبدك ولا يثنيك عما أنت فيه من الخير. بارك الله فيك. وإياك أن تستسلم لوساوس الشيطان وتدعوك وتخور قياك وقد يجرك إلى الانحراف إن أنت لم تقابل هذه الأمور بالثبات والصبر والقوة والحزم. فالحزم الحزم والصبر الصبر والثبات الثبات، والمضي في سبيل الحق تعلما وتعليما ودعوة. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل أساليب الدعوة إلى الله توقيفية أم فيها تفصيل؟ جزاكم الله خيرا.
لقد أجاب العلماء كثيرا وكثيرا من هذا يا أخوة، وطرحت هذه الأسئلة وطبخت ونضجت والحمد لله عز وجل. أساليب الدعوة توقيفية، كيف؟ دعوة الرسل هي بالبيان والحجة والبرهان، وما أرسل من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وطريقة العلماء الصادقين الناصحين في كل زمان ومكان تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى بالبيان والحجة والبرهان. طيب، هذا البيان والحجة والبرهان جد وسائل، جد وسائل نستخدمها، وهم يستخدم الوسائل النافعة، الكتابة في الصحف في المجلات النظيفة طبعا، غير الصحف المؤلفات في الإذاعة بارك الله فيكم، في المؤلفات النافعة، في الخطابة على المنابر، في التدريس في المدارس والجامعات، هذه كلها وسائل مشروعة إن شاء الله، لا تتنافى مع ما نقوله من أن وسائل الدعوة توقيفية. القوم الذين يخاصمون السلفيين ويقولون إنها اجتهادية لا يريدون هذه الوسائل، يريدون وسائل التصوير، التمثيل، الأناشيد، الكذب، السياسة المنحرفة، هذه عندها وسائل، هذه وسائل فساد، لا تخدم دعوة الله بشيء، بل هي مناهضة لدعوة الله تبارك وتعالى. فإذا قال وسائل بدون هذا، ونحن إذا قلنا توقيفية نريد الرد على هذه الوسائل المناهضة لدعوة الله تبارك وتعالى. التمثيل كذب، الأناشيد غلوا فيها وانحرفوا بها بارك الله فيكم، وجعلها من أصول دعوتهم، ونحن نقول هذا، ونقول إن هذه الوسائل التي يسمونها وسائل هي أصبحت عندكم أصول لا تقوم دعوتكم إلا عليها، ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، ونبرئ دعوات الأنبياء والدعوات الصحيحة من هذه التي يسمونها وسائل دعوة، وهذه أصلها من أصولهم، فهي أول ما ينطلقون منها والعياذ بالله. طيب، الآن إذا دعينا اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم وغيرهم إلى دين الله الحق، نعمل تمثيليات ومسرحيات، هذه وسيلة، وإذا نقول قال الله قال رسول الله، ونأتي بالحجج العقلية والشرعية، العقلية والنقلية لإقناعهم، لكن هل التمثيل يقنع بأن الإسلام هو الحق؟ هل الأناشيد تقنع أعداء الله بأن الإسلام هو الحق؟ كل استبنى بلاك يمثل أحسن منه، لا تفضل عليه أنت، لا تفضل عليه وتسكته وتدحض باطله وتبرز الحق الذي قام عليه الإسلام إلا بالحجج والبراهين. هذه الحجج والبراهين استخدم لها الوسائل في ثلاث ذكرها، فلا بأس، هذه الوسائل لا تغير من دعوة الله شيئا، تنقل الحجة كما نطق بها القرآن، وكما نطقت بها السنة، وكما نطق بها العلماء، لا تتصرف فيها ولا تأتي لها بمبادات ومناهضات أبدا، لكن هل يأتون بمبادات بهذا البيان وهذا الحجة والبرهان والعياذ بالله، أن يجعلون منها بديلا للحجة والبرهان، وهذا دليل جهلهم وعجزهم، هم عاجزون أن يقنعوا أنفسهم ويقنعوا أتباعهم فضلا عن غيرهم بالحجة والبرهان، فما عندهم وسائل لجذب الناس إلى صفوفهم إلا هذه الألاعيب وهذه الخيل. طبعا هذه تجربة الرعاع الذين تخلوا عن العقل والمنطق، فإن هذا شرع أتباعهم ما عندهم حجة، ما عندهم برهان، ما عندهم منقذ، ما عندهم عقل، ينقادون بالعواطف العمياء. فهم على كل حال يستفيدوا منها بحسب الناس حولهم، لكن يحتجون من حولهم الرعاء الذين لا يطلبون الحجة والبرهان، وإنما ينقادون بالعواطف العمياء. فالسلفيون إذا قالوا إن قالة الرسول أو السائل الدعوة التوقيفية يريدون هذا الذي قلته لكم، يعني الحجة والبرهان لإقناع الناس بأحقية الإسلام، يعني هذا توقيفي، هذا الأمر التوقيفي تخدم له الوسائل التي تبلغه بدون تغيير، بدون تغيير. أنا الآن أجهز المكبر غيرت الأذان، يعني خالف للشيعي يقول حي على خير العمل، وأنا أقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، بارك الله فيكم. ما غيرت هذه الوسيلة من صيغة الأذان شيئا. أنا أحتج للتوحيد بآيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، ليس كمثله شيء، قل هو الله وذو الرحمن، إلى آخر الاستدلالات والأدلة على وحيانية الله وعلى أسمائه وصفاته وعلى عبادته وحده وعلى إخلاص الدين له. أثق النصوص من القرآن والسنة عبر الإذاعة وعبر بارك الله فيك الصحيفة والمجلة وفي الكتاب وعلى المنبر، هي لا أغير منها حرفا، وهذه الوسائل لا تغير حرفا من حجج الله وبراهينه. أما هم فيأتون ببدائل عن الحجة والبرهان بجذب الناس إلى الصوفين، ونحن نجذب الناس إلى الإسلام بالحجة والبرهان. هذا ما يمكن أن نقوله في هذا. صلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السائل يقول: هل من قواعد المنهج السلفي أن نبغض باقي المسلمين المنتمين إلى المناهج الضالة، أو نحبهم وندرس ما ندرس معهم في دين جزاكم الله خيرا؟
إذا أردت المنهج السلف ترجع إلى مصادره لتجيبكم على هذا السؤال. ترجعوا إلى شرح السنة للإمام البغوي، ترجعوا إلى المجلد الأول منه، وأعتقد أنه تكلم على هذه القضية في صفحة 227 أو 28. قال: اتفق السلف من الصحابة والتابعين وما بعدهم على بغض أهل البدع وهجرانهم. حينما نحبهم لا يدعون الله بالحكمة والحسنة، نبغضهم لله لأنهم خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله وخالفوا عقائد أهل السنة والجماعة القائمة على كتاب السنة، وحاربوها ونابذوها. أنا قابلا بالحب على هذه الأفاعيل؟ هل يستحقون هذا؟ ليس لهم إلا البغض، لكن إذا بغضت ماذا تصنع؟ تسأل إنقاذهم. بغضك لهم يعني منطلق من هوى أو منطلق من عقيدة ومنهج. الإمام مالك احتج بقوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. هذا درجة القدرية وأهل بدع، وأهل بدع لأن لهم نصيب من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دينكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم يحبون السلفيين، هم يحبونهم، أنا سألتم بارك الله فيكم. احتج مالك والمالكية بهذه الآية على بوضع البدع وعلى أن لا ينتخذ من بطانة، ولهذا كان أحمد يستشير المسكين في تولية بعض البدع المناسب يقول لا يرفض، ويقول أن يهود النصارى أولى من أهل البدع بالمناسب في الدولة. لماذا؟ كان هؤلاء أساس ما دعوا إلى بدعهم إلى شركهم، وهؤلاء يدعون ليه؟ لأن أداته الأمرين يعني أن بالأمة الحنبل أن بالدولة وفعل وفعل دعاس بارك الله فيه ونشاط له الأول والآخر هراء لا يستحق الوظائف في الدولة هم يبغضون لله عز وجل ولا يحبون لأن كيف حب حرف كتاب الله في أبواب الأسماء والصفات حرف عبادة الله إلى الخرافات والقبورية والبدع والضلالات بارك الله فيكم الرواسب يبغضون أصحاب رسول الله حدث القرآن نفر أبو بكر وعمر أشد الناس عذابا آيات الوعيد واللعن والغضب والكفر والنفاق كلها يوجهونها لأصحاب محمد يحبها بارك الله فيه فطبعا السياسيون مثل الأخوان المسلمين يحبون الروافض يحبون الصوفية ويريدون السلفيين يسلكون مسلكهم وهذا لا يوجد في المنهج السلفي هذا لا يوجد في المنهج السلفي يوجد عند هؤلاء السياسيين بارك الله فيه من الأخوان المسلمين أمثالهم لأنهم يشتركون مع الروافض في كثير من العقائد يشتركون مع الروافض ومع الخوارج في كثير من البدع فلهذا تجدهم أقرب إلى أهل البدع منهم أقرب إلى أهل السنة أما أهل السنة فالمسافة كبيرة بين هؤلاء هؤلاء في أبواب التوحيد توحيد العبادة على النطير مع المنهج السلفي في أبواب الأسماء والصفات على النقيض من المنهج السلفي فتجد تفاوت كبيرا حتى لا نكفر هذه البدع وإن كان عندهم من مكفرات الشيء الكبير لكن حين عندهم بجانبهم لكن مع هذا ما يندفع إلى هذا التيار بارك الله فيك السياسي كان يقول نحب أهل البدع ونجالسهم ونآكلهم بل الأخوان المسلمين الوحدة حتى امتد الدعوة من الآن إلى الدعوة والاتحاد مع الباطنيين مع الباطنية رواسب وباطنية وخوارج وكل الفرق يدعون إلى هذه الوحدة هل هناك إمام من أمة الإسلام في تاريخ الإسلام والمسلمين دعا إلى الاتحاد مع الرواسب أو مع الخوارج أو مع المعتزلة لا لا أنت أنت مع الحق الباطن أبدا ولهذا كان يبلغنا أن البنا يعرض على الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس أنصار السنة في مصر يعرض عليه الاتحاد والاندماج ها وكان يحصل على محمد حامد يقول نحن مدرسة ابتدائية وأنت مدرسة ثانوية فما انطلت اللعبة على محمد حامد قال التوحيد والشيخ بانت من الآن قال البنا التوحيد والشيخ بانت من الآن ماذا أن البنا خليط جماعته خليط من الروافض من الخوارج من الزيدية من كل فرق خليط عندهم الشرك وعندهم البدع وعندهم التجهم وعندهم الاعتزال عندهم كل بلايا هنا يمكن شرك التوحيد لا الحق والباطل أبدا على كل حال احنا ما نقول نبغضكم احنا نبغضكم لا لا ما نقول نحبكم نحن نبين لهم دين الله الحق وننتقد أخطاءهم لأن الله سبحانه يهديهم إلى الحق هذا حقهم علينا وهذا أفضل لهم آلاف المرات من أن نقول لهم نحن نحبكم ثم نسكت عنهم ونربط على أكتافهم ونقول كلنا إخوان هذه طريقة الغش والخيانة غش لدين الله وغش لهؤلاء المجاهدين فنحن نصالحهم وما عندكم أخطاء عقدية وأخطاء منهجية وأخطاء عبادية وأخطاء لا إلى آخره فنبين ما نخطأهم فما أراد الله به خير رجعوا الحق ومن أراد الله له غير ذلك نكون قد أقمنا الحجة وأدوا واجبنا كما أمر الله تبارك وتعالى نعم
جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم هذا السائل يقول إنني مقيم في مكة من بداية شهر رمضان وسأرجع إلى بلادي قبل عيد الفطر بيوم فأين أخرج زكاة الفطر هنا في مكة قبل مغادرة أرجوك في بلادي عند يسير
لا في بلاده لأنه لا تجب لا يدخل وقت يدها إلا بغياب السنة إلا فعل تقدمها قبل يومين فعل هذا بعض الصحابة لكن وقتها الحقيقي إذا بعد بغياب السنة يدخل وقت الوجود هنا دخل وقت الوجود أنت غيابه فأجلها في بريدك نعم
سائل مصري يقول أنا امرأة مطلقة أعيش عند بيت أبي فهل علي إخراج زكاة الفطر علما بأن زيد الفدي ترك لي مبلغا من المال؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الأولى أن تخرجيها، وإذا أخرجها ولي أمرك فلا مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال يقول: ما هو ضابط طاعة ولي الأمر؟ وهل تشترط البيعة في طاعته؟
البيعة لا بد منها، البيعة وسيلة للطاعة، وأما ضابط الطاعة فقد حددها رسول الله، يعني طاعة في طاعة الله وخوف معصية الله عز وجل. فإذا أمرك بطاعة الله عز وجل فأطعه، وإذا أمرك بمعصية الله فليس لك الحق أن تطيعه أبدا. أطيعه في طاعة الله ولا تطيعه في معصية الله عز وجل. خلف يطيع الأمراء لأنهم لأن الله أمر بطاعته. ثم بين الرسول الكريم الذي قال الله في حقه: وما أنزل إليك الذكر إلا لتبين الناس، بين الله وجود هذه الطاعة، وهي الطاعة المعروف، والطاعة في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوقه في معصية الله، لا الخليفة ولا الأمير ولا القاضي ولا الكبير ولا الصغير ولا الوالد. لهذا قال الله تبارك وتعالى في كتاب الوالدين: أنا في كل والدك ولم يمسك إن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالوالدان عليك أن تطيعهما وتبرهما وتتعامل معهما بالمعروف والبر والإحسان، لكن إذا أمرت معصية من السك فلا طاعة لهما، واتبع سبيل من أناب إليه. عليك الرسل عليه الصلاة والسلام ليس لك سبيلهم. نعم.
جزاكم الله خير. هذا ذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله ويريد التعليق عليه بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، حيث سئل الشيخ رحمه الله تعالى عنهم هل هم من المبتدعة أم لا، فأجاب الشيخ بأنهم ليسوا من المبتدعة ولا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة ولا يصنفون من أهل البدع.
هذا كلام الألباني، هذا ليس كلام الألباني، هو قال هذا. الألباني جاءه أحد تلاميذ محمد سلوك، ومن خلال حديثه قال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، قال ليس من أهل السنة بل هم أعداء السنة أو حرب على السنة. ثم زاره بعد سنة أبو الحسن المأربي يخاض مع هذا الكلام وأخذ رد كذا، فقال من صار منهم على طريقة أهل السنة فمن أهل السنة، ومن صار يعني منهم على طريقة البدع فمن أهل البدع. هذا مضمون كلامه. أما الإخوان المسلمين من أهل البدع، والذي يدخل فيهم وينتمي إلى أهل السنة أنا أقول إنه من أهل البدع، لأنه كسر سواد أهل البدع وناصرهم على أهل الحق وأيدهم على أهل الحق ووالاهم وقدمهم على أهل الحق فهو منهم، تولاهم وأدار ظهره لأهل الحق فهو منهم لا شك ولو ادعى السلفية. نعم.
إخوة هل يدخلون ضمن الفرق الصلاة السبعين؟
من الصلاة السبعين. ابن باز قال هذا في الأخير، ابن باز سئل عنهم عن جماعة التبليغ والفريق موجود، فقال إن من الفرق من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فأهل أهل السنة، ومن خالف هذه القاعدة التي وضعها رسول الله عليه فهو من أهل البدع ومن الفرق. هذه تحصل وتميز لك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي؟ قال من هي الوحدة هذه؟ قال من كان على ما أنا عليه أفضل. وفي رواية الجماعة، ويؤكد هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين على الحق، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا ميزان، من كان على الحق فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والحق هو ما كان عليه الرسول وأصحابه.
والحق ما كان عليه جماعة الرسول أصحابه. فمن توفر في هذه الصفات كونه على الحق، كونه على ما عليه الرسول أصحابه، كونه على ما عليه الجماعة، والمعنى واحد. الألفاظ اختلفت والمعنى واحد، من كان على ما عليه رسوله وأصحابه فهو إن شاء الله من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل السنة والجماعة. ومن خالف هذا المنهج وهذا الأصل العظيم فهو من سلك الضلال. هذا المقياس الذي وضع من أهل الرسول ومشى عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، يبي يميزون بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: سأله سروري عن موقف السلفيين من الجهاد، فلما قلت له إنه لا بد من التصفية والتربية قبل الجهاد، قال لي إن بعض الصحابة أسلموا وبينما كانوا في ساحة الوضع سفلوا فلم يتربوا ولم يكونوا على طريق التصفية والتربية، فإن هذه الدعوة يرجع إجابة على هذه الشيء.
إذا قتلت أسلمت وقتلت قبل أن تتربى فلا بأس، فهنيئا لك. لكن إذا عشت آل باطل جاهد لأجل الباطل هذا، هذا كلام تخليف. يعني لا في تربية، الرسول ما ربى أصحابه على التوحيد والسنة، ما رباهم، رباهم عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يربيهم على التوحيد والسنة. هل أعلن السيف مجرد ما جاءه الوحي أعلن السيف ولا ربى وكون جيشا كون أمة؟ ولما وجد في الأرض بارك أبي الله بالجهاد أمة تربت. لهذا هؤلاء الذين رباهم بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث الجزية ما ذكر إلا قليل. هؤلاء الذين تربوا على يد محمد هم الذين ثبتوا وأعاد الأمر إلى أصحابه وقضوا على فتنة الردة. وبارك الله فيكم. فهذا الذي قتل لا يكلف الله ثمنها، التربية تكليف لا بد منها، فهذا مات قبل أن يكلف، فلا حجة في هذا الكلام الذي يقوله. والذين كانوا يسلموا كانوا سادين هكذا فوضويين ما كانوا يتربون على الحق، صلاة وصوم وجهاد وزكاة والى اخره. نعم.
هذا السائل من كراسه يقول: نعرف الحديث ان اعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيش في فرنسا فهل نستطيع؟
كيف اجل الكلام هذا؟
يقول: نعرف الحديث ان اعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيش في فرنسا فهل نستطيع ان نجزم ان اعمالنا كصلاة وزكاة وذكر ودعاء غير مقبولة عند الله ما دمنا في فرنسا؟
من قال لك هذا الكلام ان اعمال هؤلاء لا تقبل؟
هم آثمون لكن اعمالهم تقبل ان شاء الله. ان الله لا يضيع عمل عامل.
يعني هو آثم اذا كان يقيم في اوروبا في امريكا في بلاد الكفر بغير مبرر لاجل الدنيا فقط، فهذا آثم. لكن ما يستطيع ان يقول ان اعمال ما لا تقبل، يعني مو كافر، عنده يمكن شيء اصغر، عنده معصيه، عنده كبيره. لكن الانسان اذا وقع في كبيره هو آثم ومسؤول عن هذا العمل الذي تقحمه وخالف فيه امر الله عز وجل، لكن ما يقع ان عمله باطل، لانه لا يحبط العمل الا الرده. فهل انت تحكم نفسك بانك مرتد؟ انا اعوذ بالله في تفكيري. تفكيري كفرت وزنك وكفرت غيرك. بارك الله فيكم.
وقال: نعلم الحديث، يقصد الحديث حديث النبي قال ان الله لا يقبل عمل مشرك
مشرك
او انفلت من كثير المسلمين، يعني لا الحديث هذا.
على كل حال انا ما اعرف درجة هذا الحديث ولا ادري الاحكم قالك الذي، لكن انا بريء من اتان بين ظهران المشركين وقال لا يتراءى نارهما، ونقول بتاثير من يقيم بينهم بدون حجه. بارك الله فيكم. بدون يعني مبرر فرعي. فاذا اقام مثلا طلب علم تحتاج الامه تخصص لا يوجد عند هذه الامه وتحتاجه فله ذلك، ولا يتناول هذا الحديث حديث البراءة. اذا ذهب للتجارة بارك الله فيك واخذ غرضه وعاد الى بلده لا يتناول هذا الحديث. ها؟ اذا ذهب للدعوة الى الله تبارك وتعالى فلا يتناول هذا الحديث. اذا قام لاغراض دنيوية سقط في هذا الحديث ووقع عليه هذا الحديث. بارك الله فيك. فليحذر المسلم أن يجعل من نفسه خادما وعبدا ذليلا للكفار، لأن غالب من يذهب إلى تلك البلدان والله أعلم ليكون عبدا ذليلا مقهورا لأعداء الله عز وجل، فهو واقع في إثم عظيم وحرام عليه الإقامة، وأيضا قد يعرض أبناءه لأن ينشأوا على ديانة كافرة. يعني الغالب الآن المتوقع الآن مما يفعله أعداء الإسلام ومن خططهم ومن تنفيذها الخطط أنهم مصممون على تنصير وتكفير أبناء المسلمين، لهذا يفرض على المسلمين المقيمين في البلدان الكفر، يفرض عليهم أن يعلموا أولادا في مدارس الكفر ويعلمونهم الكفر والردة. فعلى المسلم الصادق المخلص أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليسلم أولاده وأفلاد كبده من الوقوع في الكفر بالله عز وجل الذي خطط له الأعداء، خطط لأبناء المسلمين أن يرتدوا وينحرفوا عن الإسلام، فعليهم أن يفروا بدينهم وبأبنائهم إلى بلاد الإسلام. هذا الذي نراه بارك الله فيكم. وأما الحديث هذا فيحتاج إلى نظر بارك الله فيكم، فإلى نظر. نعم،
جزاكم الله خيرا. مما يستدل به التكفيريون ودعاة الحاكمية على أن الحاكمية أهم من أخف خصائص التوحيد قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فحفر التوحيد في الحاكمية والعبادة في الحاكمية. هل هذا صحيح؟
لم يفهم معنى الآية. الحكم هو القضاء، فالقضاء لله والحكم لله، كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأ بالعبادة قبل كل شيء، بدأ بالتوحيد. لكن دعاة الحاكمين يهملون التوحيد ويهملون الدعوة إلى التوحيد، ويحرفون معنى لا إله إلا الله عن معناها الأساسي إلى الحاكمية المفهومة عندهم التي يعيشون من أجلها ويناظرون من أجلها، وهي الوصول إلى دفة الحكم وحكم الناس بقوانينهم التي سيخترعونها ومفاهيمهم المنحرفة. لهذا ترى هؤلاء، يعني إذا وصل من ينتمي إلى الإخوان إلى دفة الحكم ويفعل ما يريد ولا يلتزم شيء من الحاكمية التي يهتفون بها، لا يؤاخذونه بهذا الانحراف وبإدارة ظهره لهذه الدعوة التي يهتفون بها، لا يحاسبونه. فقد قامت لهم دول هنا وهناك ولم ينفذوا حاكمية الله التي يقبلون بها ويجذبون بها الشباب إلى صفوفهم، حتى إذا ما وصلوا لشدة الحكم لم يفعلوا شيئا. فلا ندري ما هي الحاكمية الخفية التي يريدونها، لأن ظهرنا من أفعالهم أنهم لو خالفوا ما يدعون إليه من الحاكمية، وهي تنفيذ القوانين السياسية وإقامة الحدود، نراهم لا يفعلون من هذا. والذي يدير ظهره بهذه الحاكمية لا ينقمون عليه شيئا، بل لا نرى إلا مدح هؤلاء وتمجيدهم والذب عنهم وتبرير تصرفاتهم. إذن هؤلاء يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يعتقدون، ونقولهم كما قال علي لأسلافهم لما كان يقول: لا حكم إلا لله، يقول علي كلمة حق أريد بها الباطل، أريد بها الباطل. فهذا استدلالهم: أنا الحكم إلا لله، أمر إلا تعبدوا إلا، هذا من حججنا عليهم. وقد بينت ذلك أنا في منهج الأنبياء قبل 15 سنة، قلنا لهم: خذوا الحاكمية بهذا الاعتبار، وانطلقوا من العقيدة وحاسبوا قياداتكم على العقيدة، لأن قياداتكم فاسدة. سيد قطع عقيدة فاسدة، البناء عقيدة فاسدة، الموجود عقيدة فاسدة، دعوتهم فاسدة، ما يدعون إلى دعوة الأنبياء. هذه قالها من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى الله هذا عن يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر إلا أن لا تعبدوا إلا إياه. ناظر أصحاب السجن في قضية الأصنام والأوثان، فقال أربعهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وما ناظرا في القوانين وفي الحاكمية التي يطبع لها، إنما ناظرا في الأقيدة ودعاهم إلى الأقيدة وبين بطلان عقائدهم. الدعوة التي يدعو إليها السلفيون ويحاربها الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون عندهم العقيدة تفرق، دعوة إلى حرب القبور والوثنية ثلاثة القبور، هذه تفرق الأمة. ونحن نريد أن نجتمع مع إخواننا الروافض ومع إخواننا الخوارج ومع إخواننا الصوفية أهل الحي وحد الوجود، هذا بارك الله فيك. فهم يحاربون العقيدة وهم يتفرق، تفرق بينهم وبين إخوانهم من الروافض ومن الخوارج ومن الزيدية بل ومن الباطنية، بارك الله فيك، ومن باطنية وحد الوجود. فهم لا يقيمون بهذه الآية وزنا، إن الحكم إلا لله أمر إن ألا تعبدوا إلا إياه. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ هي معنى لا إله إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطاف إلا لبيت الله. هذا ليس عندهم، هذا لا يوجد في دعوتهم ولا يوجد في قوانينهم. عندهم نجتمع ونقيم بين الإسلام ونتوحد، نحن والروافض والباطنية والصوفية القبورية نقيم وحدة إسلامية على قواعد الكفر والشرك والعياذ بالله الموجود عند هذه الفرق الضالة. وإن كنا لا نكفرهم إلا بعد أقامة الحجة، لكن والله عند الروافض من الكفريات ما لا يعلم إلا الله، وعند الصوفية من الكفريات ما لا يعلم إلا الله، وعند الأشاعرة والماتريدية كفريات في العقائد، وعند الصوفية كفريات في العقائد وفي العبادة، بارك الله. هم لا يجمعون كل هؤلاء في صعيد واحد باسم الحاكمية، باسم الحاكمية. الحاكمية عندنا إلى صدق الحكم، هذه الحقيقة. وإذا قال لا حكم إلا لا حكم إلا الإخوان المسلمين، الحقيقة هي هذه، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا الإخوان المسلمين. ولهذا يرون أن الحكم لهم، والحكام اغتصبوا حكمهم، اغتصبوا هذا الحق، يسمون حق الله ويريدوا حقنا نحن. يقول هؤلاء مغتصبون، اغتصبوا حق الله في الحاكمية، يعني حق الإخوان في الحاكمية. هذه هي الحقيقة يا أخوان. ولهذا لما قام حزبهم، انتشر حزبهم وسائل سلك الحكم في تركيا، راح عقد اتفاقيات مع اليهود، اتفاقيات عسكرية وسياسية واقتصادية. والله ما انتقدوا لا قطبيون ولا اخوة، بل راح يطبقون له ويدافعون عنه ويقول قوم العلمانية، وهو يعلن العلمانية، حزب كان يعلن العلمانية، ويذهبون أن يذهب رئيسهم إلى قبر الترك ويعاهد أن يسير على منهجه، منهجه العلماني. ويذكر بعض الأشراف أنهم كانوا يتبجحون ويقولون نحن العلمانيون، وهذا على عهدتهم، بارك الله فيكم. لكن القطبيون في البلاد العربية، في الحجاز، في هذه المملكة، في كل مكان، لم ينتقدوا هذا الحزب لما عقد اتفاقيات مع اليهود ضد المسلمين، لأن الاتفاقية العسكرية مع اليهود والسياسية ضد من؟ ضد أمريكا، ضد أوروبا، ضد الهندوك، ضد من؟ ضد الروس. أبدا، هذه الاتفاقيات ما عقدت إلا ضد الشعوب الإسلامية والعربية، فلم ينتقدوهم هذا في هذا الأمر. ولو فعل هذا غير الإخوان المسلمين لكفروهم وألبوا عليهم العالم. عرفتم؟ لكن ما دام ينتمي الى اخوان المسلمين، يدعو الى وحدة الاديان، يدعو الى القبور، يدعو الى الشرك، يعقد اتفاقيات مع اليهود مع النصارى لا اعتراض عليهم، هذه دعوات سياسية يا اخوان، دعوات سياسية لا دين لها، وتتفكر بالشعارات، بارك الله فيك، ومنها الحاكمية تفكرا، وليس هناك جدية ولا صدق. والدليل على عدم جديتهم وصدقهم هو ما ذكرناه لكم الآن فيما سلف بالنسبة لنا، الدول التي قامت وتنتمي إليهم أنهم يفعلون ما يريدون، وعندهم لا يسألون عما يفعلون ولو هدموا العقائد وهدموا الإسلام.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله تعالى، سئل بعض مشايخ الدعوة السلفية عن مطالعة كتب أهل البدع التي ليس فيها بدع وإنما فيها كلام عن الجنة والنار، فيقول: يقرأ هذا الكتاب، أما إذا كان فيه خيرا وشرا فلا يقرأه العامة والناشئة، وإنما يقرأه طلبة العلم المتمكنين الذين يميزون التي ليس فيها بدع فإنما فيها كلام عن الجنة والنار، فيقول: يقرأ هذا الكتاب، أما إذا كان فيه خيرا وشرا فلا يقرأه العامة والناشئة، وإنما يقرأه طلبة العلم المتمكنين الذين يميزون بين الحق والباطل. فنريد منكم تفسيرا وجزاكم الله خيرا.
أنا أقول أن أهل البدع لا يمكن أن يعطوك كتابا فيه دين خالص أبدا، والله حتى في مجال واضح لا تجد فيه الصفاء والخلوص. ثم إذا أرد كما نقول كما قال أبو زرعة، كان حادث المحاسب من علماء السنة وانحرف انحرافا إلى التصوف خفيفا وإلى شيء من علم السلام، انحرافات خفيفة بالنسبة للثلاثات الأحزاب الموجودة عندنا الآن. فسألوا هاتنا الجزء الأول من الميزان، الجزء الأول من الميزان، فسألوا أبا زرعة عن قراءة كتب الحارث المحاسبي وهو عالم وعارف بالسنة وينصر السنة ويغض عنها، ومن نصره لها أنه يقول: إن خبر الآحاد يفيد العلم، ولو مؤلفة في السنة ينحرف في باب الوعظ والإرشاد، يعني غلط شوية بالغ فيه. فسئل أبو زرعة عن قراءة كتب الحارث، قال: لا تقرأوا فيها فإنها كتب بدع. أرأيتم في مؤلف مالكا والثوري والأوزاعي هل ألفوا في الخطرات والوسائط؟ نعم الخطرات يعني في شيء من وراء وفي شيء من الزيد، يتلاحي قلبات يتراعي الوسائط يتراعي الخطرات. قال: هل طبعا هذا شيء عظيم عند الصوفية وشيء عظيم عند الجهال، لا، لأنه دراسة للنفس، يعني دراسة للنفس ومراقبتها وملاحظتها في الخطرات وملاحظتها في الوسائط وما شاكل ذلك. فقال أبو زرعة: قال هذه كتب بدع، ها؟ قال: إن فيها عبرة. قال: من لم يعتبر بها في كتاب الله فلا يعتبر بهذه الكتب، يؤدى رأيه فيها وحذر منها. الميزة عند تحت أسفل بلونه أحمر، بلونه أحمر عند في المنطقة هذه. الشاهد أن الذهبي رحمه الله نقل هذا الكلام وعلق عليه تعليقا جيدا يحب ماء الذهب، وجدته ما قرأ كلامه الآن سؤال. قال حافظ سعيد بن عمرو البدعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال السائل: إياك وهذه الكتب، إن هذه الكتب بدع وضلالات، عليك بالأثر. قال الحديث، حديث محمد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد فيه ما يغنيك ما يغنيك، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك، يعني الذي ما في كتاب الله وسنة الرسول لا أغناه الله، والله الذي لا يقتنع ولا يستغني بما في كتاب الله وسنة رسوله فلا أغناه الله. نحن نقرأ في بعض الكتب الطيبة التي تبين لنا كتاب الله وسنة الرسول، لأنه لا يستغني عن فهم كتاب الله وسنة الرسول، فيعود الأمر إلى الأثر وإلى كتاب الله عز وجل. قيل له: في هذه الكتب عبرة؟ فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوسائط
ما أسرع الناس إلى البدع. هذه الكتب الآن التي يتهالك عليها كثير من الناس من كتب الوعاظ، والله إذا قال انتهى بكتب الحارث لأنك تجدها كتب بدع بالنسبة إلى كتب الحارث. ها؟ بارك الله فيكم. لأن الحارث يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، أما هي لا يميزه. فإذا اعتمدوا تقصدوا بعض بعض الإرشاد تستوعب خروج الأحاديث الضعيفة والموضوعة وسيدخلون في شروحهم لها ولغيرها المعاني الفاسدة التي لا يدركها كثير من الناس. فنقول كما قال أبو زرعة: عليكم بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. عرفتم؟ علق الذهبي رحمه الله على هذا الكلام، على كلام أبو زرعة في كتب الحارث، فقال: مات الحارث 43 وأين مثل الحارث؟ لا يوجد في أهل بدع مثله. لا، فيما جاء بعده. فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين ماذا سيقول؟ سيقول كلام الأسد كالقوس لأبي طالب، وأين مثل القوس؟ يعني أصبح كتب المتأخرين بالنسبة له سيئة جدا وقبيحة. وأين مثل القوس؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم؟ يعني فيه ضلالات وبدع يهون أمامها بدع القوس. وحقائق التفسير للسنن لو رآها لطال لبه، لأن فيها أسوأ وأشنع مما في كتب القيس وكتب الحارث. كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي؟ يعني الناس قالوا فيها، حتى قال بعض الصوفية: كاد الإحياء أن يكون قرآنا. هذا منطق أهل الضلال والبدع والهوى. أما منطق أهل السنة الذي يمثل الذهب هنا بارك الله فيكم فهي كتب ضلال والعياذ بالله. فقال هنا: كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي عن الغزالي ومنها كتب الإحياء على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات، هذه الموضوعة. والرسول يقول: من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالغزالي شحن كتابه بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، فيدخل في هذا الحديث والعياذ بالله أحد الكاذبين أو الكاذبين. كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر، شيخ عبد القادر الجيلي ألف كتاب الغنية وفي باب الأسماء والصفات سار على طريقة السلف في هذا الكتاب، لكنه في ميدان العبادة وكذا وكذا انحرف في هذا الكتاب وجاء بالصوفيات يعني قبيحة. كيف لو رأى خصوصا الحكم والفتوحات المكية، يعني كتب ابن عربي الملحد الزنديق، يتدرج يعني في الأول كان خلاص خفيف يمثل كتب الحارث التي حدها من السلف، ثم جاد الانحراف الذي يمثل كتاب القوس، ثم جاد في الانحراف أن أنف الضلال كما في كتب حدائق التفسير للسلمي والكتاب بهجة الأساتذة لابن جهلم، ثم جاد الانحراف كثيرا وكثيرا كما في كتب الغزالي، ثم جاء الكفر والإلحاد الواضح ووحدة الوجود كما في كتب ابن عربي. فرأيتم موقف السلف في كتب الحارث كيف حذر منها. حذر أحمد من كتب الحارث، وحذر أبو زرعة من كتب الحارث، وحذر غيرهم من كتب الحارث بارك الله فيكم. فجاء بعد ذلك من هو شر وكتبه أشد شرا من كتب الحارث، وهي الكتب التي أشار إليها الذهبي وما شاك لها في عهد ابن جهضم وفي عهد السلمي وفي عهد الغزالي من كتب الأباطيل والضلال، سواء كتب التصوف أو كتب الكلام أو كتب الروافض أو كتب الخوارج وغيرها. يعني هذه كلها حذرها السلف. ولد القيم كلام جيد في التحذير من كتب أهل البدع، وقد ألف ابن قدامة رحمه الله كتابا سماه التحذير من النظر في كتب أهل البدع. والآن عندهم فلسفة، نأخذ نقرأ في كتب أهل البدع فما كان من حق أخذناه وما كان من باطل ردناه. نقرأ بكتب كتب سيد قطب وكتب بنا والموجودي ونأخذ الحق ونأخذ الباطل. لكن هل النتائج جاءت هكذا؟ فصدى لقراءة هذه الكتب أناس يميزون بين الحق والباطل فأخذ الحق وترك الباطل، أو أن الأمر خلاف ذلك؟ الأمر بخلاف ذلك. ألوف الألوف ممن كانوا يعني قد ميزوا شيئا من السنة وانتسبوا إلى السنة باعوا ليش بسبب قراءة هذه الكتب. ففقدنا ألوف الألوف من الشباب الذين لو سلموا من قراءة هذه الكتب لكانوا الآن على المهل السلفي. بهذه الفكرة بهذه المكيدة ارتموا في أحوال البدع وصاروا من شر أهل البدع وصاروا حربا ضيوفا على أهل السنة والجماعة. فأشد الناس الآن حربا على منهج السلف من هؤلاء الذين بدأوا بهذه النظرية، نقرأ في هذه الكتب وما كان من حق أخذناه وما كان باطل تركناه. فكانت النتيجة أنهم يأخذون الباطل ويحاربون الحق ويردونه. فالحزم الحزم في الابتعاد عن كتب المشبوهة من الكتب الفكرية ومن الكتب البدئية الواضحة، وعلى طلاب العلم السلفيين أن يعتنوا بكتب السلف ويقصروا أنفسهم عليها حتى يتمكنوا من المنهج السلفي تماما. وبعد ذلك أنا أقسمهم الناس تهزهم الشبهة وتجذبهم الشبهة، فلو كانوا علماء فعليهم بالحذر وعليهم أن يسيروا على طريقة ابن السيرين وأيوب السختياني. كيف؟ لا نسمع كلمة لأهل البدع أبدا. فكان ابن السيرين وأيوب لا يسمعون كلام أهل البدع إطلاقا. كيف أخاف أن يسمع؟ لأن قلبي ليس بيدي، أخشى أن تأخذ الشبهة فلا أستطيع أن أدفعها. فيحافظ على عقيدته ونفسه ويضيع الحق الذي يعرفه ويبتعد عن كتب الشبه وكتب الضلال ولا يقرأ فيها ولا يسمع بأبيها. يختار الآن السنة يبقى من عبد الخير. ليه؟ لأنه ما عندك نفسه. في ناس يعني جرب من أنفسهم أنهم يستطيعون أن يقرأوا كتب البدع وينتقدوا ما فيها من ضلال ويحذر الناس منه. إذا أنف من هذه من نفسه هذا الرشد وهذا الثبات فبيقرأ من كتب البدع لا ليستفيد منها، بل ينتقدها ويبين ضيفها وما فيها من الضلال. وانا اظن لكم بعض الامثله لاناس كانوا من العلماء لكن انحرفوا لما قرأوا في كتب اهل البدع او خالقوا اهل البدع. من عبد الرزاق الصنعاني كان سلفيا من اهل السنه، فوقع في التشيع بسبب كتاب مجالسته لأحد أهل البدع فانحرف بذلك. أبو ذر هذا كان تلميذ الدارقطني، فسمع الدارقطني يثني على الباقلاني فاغتر به فوقع في الأشعرية وأظل أهل المغرب. هو أهل المغرب كانوا عنايتهم بكتب السلف وما كانوا يدرسون كتب أهل الكلام. فأبو ذر هذا الذي كان من كبار السلفيين انخدع بالباقلاني فدخل في الأشعرية وبارك الله فيه وابتلي بها والعياذ بالله، فنقلها إلى من كان يأتي من أهل المغرب إلى الحجاز إلى مكة. دخل فيه من مذهب الأشعرية ودخلت الأشعرية المغرب عن طريق أبي ذر وكان علماء السنة. هذا أقول أسوق ورق من غدرة البيهقي من علماء الحديث الكبار، فانخدع بابن سيرة وبعض الأشاعرة فوقع في البلاء ودخل في الأشعرية والعياذ بالله. أقول إن كثيرا من كبار العلماء لا يسلمون من الانحراف ولا يسلمون من فتنة إذا امتحنوا بمخالطة أهل البدع ومعاشرتهم أو بالقراءة في كتب أهل البدع. وهذا نرى الصواب أن يحذر الشباب السلفي من سماع أشرطة أهل الأهواء الحزبيين الفكريين المنتمين إلى مدرسة البنا أو مدرسة سيطر. عليهم بالحذر لينجوا بأنفسهم ولا يستعجلوا ولا تستعجلهم هذه النظرية الخبيثة التي جرت كثيرا بارك وأوقعتهم في هوية أهل البدع، وهي القول بأننا نقرأ ويأخذ الحق في الباطل، فقد تبين أنها مكيدة وأنه قد ذهب ضحاياها كثير وكثير بالألوف إلا من يقود الملايين بارك الله فيكم. فالحجم الحجم في الأخذ بنصائح السلف وتحذير السلف من قراءة كتب البدع وسماع كلامهم سواء منهم مباشرة في المحاضرات أو فيما يصلنا من مؤلفاتهم أو ما يصلنا من أشرطتهم. الحذر الحذر، الحفاظ الحفاظ على ما من الله به عليك من الخير من كونك على منهج السلف وسيرك على طريقة السلف. ولابن القيم كلام جيد في آخر كتابه الطرق الحكمية، اقرأوه في التحذير من كتب أهل البدع ينفعكم إن شاء الله. وله كلام جيد في النونية في التحذير من قراءة كتب أهل البدع، لأنه شبه يعني الذي يقرأ في كتب أهل البدع بطائر بارك الله فيه غره شيء في قفص فدخل فيه فلم يستخرج منه. وفقنا الله
وإياكم
بارك الله فيك.
هل يفرق بين الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب؟
لا أحذر الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب.
الشيخ ربما
كتب أهل السنة يعني أشرط أهل السنة وكتب أهل السنة أو الشريط يعني الذي يشمل أهل البدع وأهل الأهواء. ما سألك الآن؟
لا طيب قصد يا شيخ أنه قد يكون التأثير من الشريط أشد، يعني
التأثير من الشريط من الكتاب خطير. فليحذر كتب وأشرطة أهل الأهواء، لأنه كما يقال السعيد من وعظ بغيره. فأنا والله أشهد هذا الكثير من الجزائر ومن ليبيا قالوا والله ما عندنا هذه السنة فبهذه النظرية وطأت الدولة وباعوا وانتهوا بارك الله فيكم. فاستفيدوا من تجارب غيركم واستفيدوا من نصائح السلفيين الأولين الذين حذروا تحذيرا مطلقا من كتب الأهواء بما في ذلك كتب الحارث المحاسبي الذي لو عاش في عصرنا لعددناه من كبار أمة السنة. حذروا من كتبه فاستفيدوا من هذا التحذير بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. السؤال يقول ما رأيكم في من يقول إنه يجتهد في فهم النصوص ولا يشترط أن يعود إلى فهم السلف بحجة أنهم رجال وهم رجال؟
هذه طريقة الخوارج الذي لا يعتد بفهم السلف، واحد فكر خارجي متفلت عن منهج السلف السابق بارك الله فيكم. فاعتد الخوارج بأنفسهم واحتقر الصحابة واحتقر فقههم فسماهم رسول الله شر الخلق والخليقة ويصفهم بأنهم كلاب أهل النار. كيف تفهم كتاب الله عز وجل خليك الرسول دون هذا السلف السالف؟ لما يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يلي ما تولى ونصمه جهنم ويساءت مسيرا. فعليك باتباع سبيل المؤمنين، فأنت لا تفهم العقيدة السلفية إلا بفهم السلف الصالح، وإلا تفهم أتباع الخوارج وأتباع جهنم الصفوان أمثالهم. فإنهم هؤلاء اغتروا بفهومهم وبعقولهم المنحرفة فخالفوا منهج السلف ووقعوا في الضلال. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز الهدى؟
أكثر مثالا يعني سمع الشيخ الألباني واحد يقول يعني عمدتنا سنة القرآن يعني اللغة العربية، نعتمد اللغة العربية
في فهم الكتاب والسنة. فقال هذا طريق الضلال.
قلت له كيف يا شيخ؟
أنا طالب. قال جنب صفوان أكمل آية اللغة. ها؟ الآن الأشاعرة يعتمدون في مكان الاستواء على اللغة. بارك ولا يعتمدوا فهم السنة تضلوا. سواء يعرف اللغة بمعنى السيلة بمعنى كذا بمعنى كذا آخر معنى السيلة. وترك فهم السلف بمعنى على ها؟ واستقر وصعد ثلاث فهم السلف المفسرون أريد هذا وأخذ بتفكير الجهمية قد استوى بشرى العراقي من غير سيف ودم النهرات استوى بمعنى السيلة فضلوا. إذا لابد من فهم السلف لابد من فهم السلف ومن الصحابة هذا هم مرجعنا إذا اختلفت الفرق واختلف الأهواء يعني ملجأنا هو فهم السلف الصالح وبه نواجه أهل باطل. نعم
أحسن الله عليكم. هل يجوز الهجرة من بلد لغرض العلم الشرعي أو علم دنيوي بدون إذن الوالدين علم بأني لست الولد الوحيد وإنما عندي خمسة إخوة آخرين جزاكم الله خيرا.
أنتم تعرفون أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين وتعرفون منزلة الوالدين وكيف أن الله ببرهم وطاعتهم ورعايتهم والإحسان إليهم بارك الله فيكم فعليه ينصحه ببر الوالدين وبطاعتهم وأن لا يذهب إلى طلب العلم إلا برضاهم ثم إذا أصروا على حرمانهم من طلب العلم فهو بين أمرين إما أن يكون طالبا لفروض الأعيان أو طالبا لفروض الكفاية فإن كان قد تعلم وعلم ما علم ما يلزمه من فروض الأعيان فعليه أن يطيع أبيه ويبقى وإن كان إلى الآن يجهل فروض الأعيان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأنهم الآن يصرفانه عن واجب افترضه الله عليه واجب عين من فروض الأعيان ففي هذه الحالة يعني عليه أن يقنعهما بأن هذا واجب علي والعلماء يقولون إن فرض العين لا يشترط فيه طاعة الوالدين فيحاول يقنعهما فيقتنعوا وإن فرض يذهب يطلب العلم ويحصل هذا العلم الذي هو فرض عين عليه فإذا حصله عاد إلى أبوه لكن أنا أستحب بأنه حتى لفروض الأعيان لطلب هذا الفرض العيني لا يخرج إلا بعد إقناعهما والأخذ بخاطرهما فإن لهم حق كبير قرر الله تبارك وتعالى حقهما بحقه بعين آية وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا أن اشكر لي والوالدين فعليه أن يعرف حق الأبوين ويحاول إرضاعهما فإن أبيا وأصر على حرمانه يتحول بينه وبين تعلم هذا الواجب العيني وحين يقول قد أعذر إلى الله وأعذر إلى أبويه فليذهب يتعلم هذا الواجب فإذا كان في بلده من يعلمه هذا الواجب العيني فليس له أن يرحل هذا ما صاحبه يجيبه على هذا السؤال.
جزاكم الله خير. ما حكم العمل بالشهادات يا رحمي؟ تقول الله تنشر
كم الآن أخي بس ساعة ولا دماغ يغلي يا أخي بارك الله فيك يكفي أخي هذا القدر بارك الله فيكم وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بارك الله فيكم والعمل العمل يمكن أن أتكلم كثير كثير لكن العمل ما أدري منه ها بارك الله فيكم فأسأل الله أن ينفعنا إياكم بما سمع وبما حصل ونسأل الله التوفيق نعم وكان السلف لا يكفر الكلام لكن يكفر العمل بارك الله فيكم. بدي ان اختبركم في الدروس الماضية الشاب ما يحس بالألم والضعف والحاجات يحسب بالعزية
إذا وصلت إلى هذا السب فرئيس وأنت مريض وسكر وعادي أستوعب بعدين أنك أرهقت الشيخ هذا وأرهقت هو هذا أيضا.
الله يسلمكم.
المنهج السلفي لما اخرجوا من البلاد
الله اكبر
لانهم اخذوا منهج التخدير والتفجير وتسخيخ السيارات وتهيج الشعوب على الحكومات وتكفير المسلمين ثم عندما اخرجوا اضطروا ان يسالوا العلماء ويريدون من العلماء ان يبررون لهم هذه المواقف
يعني هذه نوعيه معينه ما كل من في اوروبا على هذا الشكل
نعم
يعني ليس كل من في اوروبا او في امريكا كلهم على هذه الشاكلة انما هم شريحة كما يقال من هذه الشرائح وكثير منهم عوام ومساكين حتى بعضهم سلفيين مثلا يعيش في بلد غير هذه البلاد
نعم
وعلاقة ما يقال في بلدان في العراق وغيرها وليبيا وكذا يجب يقال هذا فالاخرين بارك الله فيه هؤلاء كثير من المسألة عن حكم العيش في هذا البلد
نحن نقصد حول هؤلاء يرمون الحكومات بأنهم أخرجوهم وأن يشهل كيف نعيش بين الكفار والحكام
يعني هذه النوعيات هي سبب نزوح كثير من المسلمين من بلدان الإسلام إلى أوروبا قال بعض الحكام قد يشد لسبب فتنة هؤلاء
نعم.
ولا يفرق بين الخاص والعام بين هذا وذلك
الله
على كل حال حنا نقول هكذا من يعني من ألجأته الضرورة شيء ينفع المسلمين بارك الله فيكم تجارة كما تكلمنا سلفا وأما من لا هدف له إلا العيش في بلاد الكفر أو من النوع الذين ذكرهم أخونا من الذين اضطروا الحكومة أن تخرجهم فهؤلاء ليسوا معذورين نعم نعم
من بلاد
المسلمين
لو التزم
المنهج اهل قطر اعرضوا مني وانا اطلب منهم الاجابة اقول ما اعرفهم لا جيراني هؤلاء ما اعرفهم عندي في الاوالي مو في مكة ما اعرفهم لكن هذا درس عندكم اعطوه الاجابة انت مضيه زائدة نعم وعلى اهل الاخ هذا نخرب دينهم
لا يحارب
التكفيرية يحاربون هم اولا هم اللي اضطروا الحكومات ان تخرج التكفيريين وغيرهم بارك الله فيك ثم هذا التكفير كان صادقا في دينه يفرق الى بلاد الكفر وانا يصبر على ذا يصبر
هذول
الناس يا شيخ
ما
تجي من السلفي لأحكي لك المتجيبة هاي السلفي بارك الله فيك
طبيعي يعني.
كثير منهم غير معذورين انا اقول لهم ارجعوا روحوا عيشوا في البوادي عيشوا في البوادي وتجدون ان شاء الله مجال الحياة في بلاد الاسلام انتقلوا الى المغرب انتقلوا الى بلاد الاسلام مثلا بلاد الكفر يأتي الى الحياة في بلاد الكفر ثم بعد ذلك شوف هؤلاء اللي يروحون التكفيريون والله ما يوجهون حظا للرواتب ولا للباطنية ولا لغيرهم انما يوجهون حظا لهذه البلاد فألف مركز في بريطانيا وحدها كلها تحارب هذه البلاد وعلمائها
لا نفرد دينهم ولهم مآرب أخرى. التكفيريين في أوروبا وفي أمريكا وفي دول أوروبا كلها لا يحاربون إلا بلاد التوحيد والسنة وعلماء التوحيد والسنة، هؤلاء معذورين. ولا بريطانيا تأجرهم، بريطانيا تأجرهم وتعطيهم جوازات وتعطيهم إقامات وتعطيهم سيارات وتعطيهم مراكب وتقول لهم حارب بلاد التوحيد مثل الإسلام، فيكونوا مضطرون كذابون.
هذا الرجل
حياك الله، هل
الكتاب يقول
الصلاح ينتقل الشيخ
محمد بن
عبد الوهاب في بعض المواقف؟ إذا انتقل محمد بن
الوهاب هو باب قال المكان، قال يقول ان محمد بن عبد الوهاب في رسول الثلاث في اخر مثل يقول الله اعلم، قال ما ينبغي له ان يقول الله اعلم، لان هذه مسائل عقاديه من باب الانتقادات، انه يقول الكلام في هذه الاصول ويقول انه يعني
قل انتقد في الكب انتقد البنى والموجود في ضلالاتهم وشرك. قل هذا كلام
عندي بعدين الوزارة 5 سنوات.
قل وجه نقدك للسيد كب البنى اذناب الروافض والخوارج والصوفية، هؤلاء بارك الله تشرب الفكر الصوفي والفكر الرافضي والفكر الخارجي وما شاء الله وزخرفوها بعباراتهم وقدموها لهؤلاء، فيجون ينتقدون محمد بن الوهاب وابن باز والألباني وعلماء السنة ويتركون علماء الضلال ودعاة الفتن ودعاة الرفض ودعاة الخروج ودعاة التصوف ودعاة الأشعرية ودعاة التجهم والاعتزال. كل هذه الأشياء مجموعة فكر سيد قط والبنية موجودة، لماذا لا ينتقدهم؟ هذا الكلام بارك الله فيك. الآن حظهم على السلفيين، دول الإخوان والقطبيين بأصنافهم وأشكالهم وزعاماتهم وقيادهم، حربهم على المنهج السلفي بارك الله فيك. وتاركين هؤلاء بفكرهم الرافضي الباطني الصوفي الخارجي، تاركينهم بل يعتبرهم أئمة ومجاهدين ومناضلين ومكافحين بارك الله فيك. وهم عندهم كل هذا اللي دمر في الإسلام والمسلمين. نعم وفي الإجابة هذه طالبه
يعني هذا رجل
هذا البيت ما ينتقل حمد لها أو ابن تيمية كذاب
أود علي الشيخ
حكم لدود المنهج السلفي وعلي
تكلم عن القاضي خالد الدرهم تكلم عن يعني هو جاي عن طريق وزارة الأوقاف
والله الله الأوقاف ما أرسلت المحافظ حمد الوهاب الدفاع عن هؤلاء إيه بارك الله فيك رفع
الله
بدرك ترسل الناس لإعلاء كلمة الله وتعليم المسلمين منهج الله الحق منهج السلف الصالح بما في ذلك دعوة الإمام محمد الوهاب الذي نفع الله به الإسلام المسلمين وجدد به الإسلام. ما شاء الله يروح القطر يترك أمة الدار كله ما يتفق إلى محمد الوهاب يا الله فما يكون هذا الوهاب معصوم يحصل إعلان تقصير وليس في مجال نقله الآن وروح انتقد أهل البدع والضلالات الكبرى وبعدين في الأخير إذا رأيت شيء يعني الله أعلم في ظهر أبي هذا معاد يقول الرسول الله ورسوله أعلم معاد أعلم هذا هذا أفضل ما قال له هذا غلط ما قال للرسول هذا غلط ما فالمسلم يتكلم ويحفظ نفسه يقول الله أعلم لأنه ما يجزم بارك الله ما يجزم بأنه استلم من الخدع 100% قد يكون عنده عبارة في هذا فيحتاط نفسه حتى لو كان سأمتعين لا ترى أنه سليم هذه العبارة ما فيها هذا الله أعلم وما أوتيت من علم إلا قليلا
الله أكبر خصم بابع غيرك
بارك
الله
أكبر والآن ما ندرس الآخر
بس تبدأ صلاة تجد 13 ركعة من صلي ركعتين لولين بنية الراتب في الإسلام يجي يعني
كل مرة تقال عن شيء يوم الليل يبدأ بركعتين خفيفتين.
إيه أنا
مصلي معه. بعد كذا بركعتين خفيفتين. والإمام يقول كيف حصل ركعتين خفيفتين هذه؟
هم مصلين 13 ركعة شيخ. لو أنا أخذت الأولى بنية الراتبة هل يجوز هذا الشيء؟
هلا.
الراتبة العشاء وراء الإمام الشيخ.
يكفي.
لكن أنا. شيخ ركعتين خفيفتين غير الحلقة
ركعة ولا؟ لا غيرها.
كان يتلقى
بالنسبة لقصر ثلاث سفر
ثلاث يقول هذا الصيد مثل نسأل أحد سفر
نذهب شيخ
لا يقدم بي بها قصر خفيفة ممكن أن أعرف السنة نعم
قصر الثلاث السفر شيخ نعرف نذهب شيخ الإسلام الذي يكون في هذا المسألة قوله أن المرجع بالاعتبار للعرف
خلوا الشيخ مستهيسة الإشارة
هنا جيد تفيد الله
طيب الآن دعوة
الشيخ الإسلام يرجع هذه المسألة إلى عرف وبعض المشايخ قال يعني العرف المعتبر هنا ليس هو عرف
أن الرسول ما حدد
نعم
الرسول ما حدد مشايخ القصر
نعم
وأن صلى الله عليه هذا أنا راجع إلى العرف
سؤال الشيخ الآن
لا يجب أن كلها رحمه الله مثل آل مكة إذا كان في غير أيام الحج يخرجون إلى عرفات ويجون إلى بيوتهم لا يطعم هؤلاء من المسافرون لكن إذا أخذوا زاد المسافر وأفاده وخرجوا إلى منى وضربوا خيامهم ثم ذهبوا إلى عرفات وضربوا خيامهم وكذا وكذا هؤلاء مسافرون ها؟ فأنا أرى ما كلام هذا يعني أقرب إلى السنة ولهذا قال أهل مكة كانوا يكفرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قصر السفر ليس من النفس على الراجع
السؤال يا شيخ ما هو العرف المعتبر؟ هل هي عرف الصحابة أم عرف الناس ليس؟
لا هو كل ناس إذا كان في أسفل السنة مسافرا هذا مسافر هذا الناس يعني تغير
عرفهم دون غير منضبطة يا شيخ عرفهم دون غير منضبطة فكيف يعني يرجع إلى العرف
ما يطلق عليه مسافر الآن الإنسان يخرج من مكة إلى جدة يقول مسافر
ما يقول مسافر
لا ما يقول مسافر بعدهم يطلق هذا بناء على هذا العرف إذا ذهب إلى جدة هو من أهل مكة موظف في جدة يؤدي بيانه ويجي يتردد بيته إذا قال أقتل يقول لا لست مسافرا لكن خرج في رحلة يعني للجهة لعمل كذا ومعه أتى المسافر وضرب خيامه خارج جدة وكذا مسافر
مش كان الذي عندي
لكن يروح ويجي ما حد يسمي مسافر لا هذا أكله وأتاده وكذا وقال أنه مسافر
يعني شوال يشوف هو أن المعروف عند العلماء أن العرف يصار إليه إذا عدم النفس في خلاله قال أنه
فهم لا يلت هنا في المسافر
فعل النبي صلى الله عليه
وسلم كيف يعني
قصر في قصر بالصحابة بالمنن وأهل منن
هم سافر ولا مسافر
مسافة قريبة شيخ
بس من المنن هو
لا 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 أهل مكة كانوا
أهل مسافرين أي لا قصر هذا المثال الأول قلت لك هو في أيام العادية يخرج إلى عرفات ويرجعون في نفس الوقت ما يطال المسافرين لكن إذا أخذ زاد المسافر ومقبول أنه يطلع بارك الله فيه هذا مسافر
إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس شيء
قرار إقرار على أن يسافر
يعني نص هذا
أي فرق لما ينصف هذا القصر
أقر الشيخ وهذا من سنة
ربي أقر أقر المسافرين أقر المسافرين يا رسول الله أقرهم على القصر لأنهم مسافرون في هذه الصورة بارك الله فيكم
في بلدنا صايرة من نقول فتنة في سماع الحقيقة لأن الفتنة الشريف تسأل على شخص مثلا أحد المشايخ الوعاظ في هذا الشريف فيقول لك مخالف للمنهج السلف وتوجد الكثير من الأسئلة الإنسان يقال هذا اترك هذا مخالف للمنهج وهذا اترك وهذا
طيب أجبت على هذا السؤال كثيرا من المرات وسألوا بالتليفون من الجزائر وأجبت وسألوا هنا عدد من المرات وأجبت
نريد منك أن تبين لنا
بيّن قد بيّن كثير من المرات لا تأخذوا إلا عن أهل السنة فقط لا من أشياء ولا من كتب خذ من كتاب الله ومن سنة الرسول من أهل السنة الواضحين المعروفون المشهورون إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لا تمثل خلص هذا خذ الكعبة هذه وخلص شكرا الله رحمه الله
أخذ المعارضين وكذا
هذا بعد
بعد
ما
بعد كل مرافعه
هل يهجر ويحدى الناس من أولى
بعد كل
مرافعه
وهو
إلى أصيه
هذا مثلا
مخالف لمن يتلف
هو مصدع
للنسيه هل يهجر إذا رأيته أي آثار هذه الأشياء طوال هذه ووقع في البدع والخلافات هنا يجب أن يجب البدع فيه إذا ظهرت آثار هذه الكتب وهذه الأشرطة اللي فيها الخلافات ظهرت آثارها عليه ها؟ هذا عند ذلك يفتح يفتح ويستفاد من تلك الفريق هذه البدعة إذا أبدع به هو
وراء
تلميذ ترى السلم وأنا كان من حدث أجل تفاق
أخي مبارك الله هذا أخ من اليمن يسر يقول عندنا في اليمن جمعيات تعرف ضعف طلاب العلم المادي وتسأل لهم من هذا الجانب ويرتدون الثوب السلفي ولكن عندهم ثمرة وبيعة وبعض الطلاب ينخدعون بهم ويدخلون معهم بأنهم سلفيون ما قولك
يحذر من هذا
من حذر من هذا الجمعيات
حذر من جمعية الحكمة طلبة السلفي فهي تحذر السلفي أنا وتدافع عن أهل بدع دفاعا واضحا وستتولاهم تدافع عن الشعراوي وعن سعيد حواء وعن المودودي وعن أبو غدة وعن فلان وفلان سيضحنها هذا ولاؤهم لأهل بدع حرب على نفسهم تبارك الله أحمد لما قيل له إن ابن أبي قتيبة يعني يستمع الحديث وقمت قال زنديق فأدره العلماء من المتين يبي القيم أقرره على هذا قالوا أنا أعرف أن أرجاهم فعلا يقول له هذا قال هل أقول لكم مبتدع يواني أهل البدع ولا أهل البدع يدبهم عنهم حرموا من السنة يحرموهم وخالصوا من السنة ودعهم لأهل السنة من أجل البدع والآماء يجي أجل تحرم في إعداد أهل البدع حذر منهم كذلك مصرورين من مصر السنة أخذتم الأحياء
شوفنا
عندنا في كويت يقول لك لا خلاص كان عندي الحين حكم يمني يعني نفس كان يمكن يمد او اقل قليل واحد من وجهه الدين عند المزيكا غير زارهم؟ يعطوه هذه الشهاده ونفتحهم ان شاء الله هذه الشهاده ويكون التاريخ بارك الله فيه ونحن قد نصحناهم ونصحناهم من دعمهم لهذه المؤسسات التي تحارب مثل السلف حاربهم في المجلات حاربهم على المنابر حاربهم الشيخ مقبول يألفون فيه المؤلفات وفي جماعته ويصفون على السلفيين أشد من الرافض في حد السلفية وأهلها غادي يسعوا ما هم يجب التحية منهم نعم
في هناك من يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره تركه وهو كذوب انك تاخذ من هذا من هؤلاء
المعارضين الرسول قال الصحابه راح يتكلموا على هذا السلطان
ما نبرد على هؤلاء
لا روح نسر الكبيه دي وتعلموا منها الصادق اذا سلم اخوه دي صادق خذ السلطان لكن ما تروح تسال ما يقول الاستاذ فهؤلاء يخذوا يحجوا بهذا ليتخذوا بأهل البدع أئمة فهل هذا يؤخذ من قدر هو كذب؟
ما حكم شراء ما حكم شراء الألعاب الأطفال على هي صورة إنسان وحيوان؟
أنا أرى ملاجئ إذا كان على صور سيارات وجبال وأشجار كان لا بأس لكن صور حيوانات يعني الله المصورين وبعدين لعبة عائشة التي يحتجون بها ما كانت صورة كان يعني شيء من الخشب أو من القصب حتى على السلك ما في صورة فيحتجون هذه الرسل أباح له بالأطفال فقالوا هذا وإحنا أدركنا هذا يعمله الصغار من البنات يعمل هذا اللي أدرك هذه جائزة لكن تصوير في المكان وكيف الأيون والوجه وكل شيء احنا الآن لهم يصورين نعم
وإذا طبق منها الأعين والأنف والسم
والسجائز إذا أزال رأسها رأسها إذا أزال رأسها قطعه مرينة ورمه يمكن أن حتى يصير كالجبع نعم حياكم الله لا نحتاجكم نحتاجكم بارك الله فيكم نحتاجكم بارك الله فيكم الله يحفظكم